لقد كان حديثنا في اللقاءين الماضيين عن الرجاء لرحمة الله وسعة رحمة الله عز وجل، ومع الرجاء يكون الخوف، ومع رحمة الله يكون العذاب، فصفات الله صفات جمال وجلال لا تنفكان، ولا يجوز لإنسان أن ينظر إلى واحدة ويهمل الأخرى، فهو الرحيم الغفور، وهو التواب، وهو العفو، وهو أيضا المنتقم الجبار شديد العقاب. إخوة الإيمان، من الموافقات أن يكون الحديث اليوم عن الخوف، وأن يكون بيننا أخ قد لقي الله عز وجل وهو يسمعنا كما نسمع نحن، وما نحن بأسمع منه لما يقال، وكفى بالموت واعظا كما قال عمر. الخوف أيها الإخوة الكرام، الخوف هو ألم يشعر به الإنسان وحرقة خشية من حصول مكروه في المستقبل، هذا معنى الخوف بشكل عام. أما الخوف من الله عز وجل فهو أن يمتنع العبد من فعل ما نهى الله عنه، وأن يبادر إلى فعل ما أمر الله به خشية أن يعاقبه الله ويعذبه، خشية أن يغضب عليه، خشية أن يكون هذا الإنسان شقيا محروما مطرودا من رحمة الله عز وجل، خشية أن يشقى شقاء لا سعادة بعده في يوم القيامة. إنما المراد من الخوف إخوتي الكرام أن يفعل ما يفعله الصوت في الصبي وفي من يحتاج إلى الصوت. العصا، العصا تسوق من يحتاج إليها عندما لا يجد من ذاته دافعا نحو المراد. والإنسان في هذه الحياة بين مد وجزر، بين شهوات وإغراءات ومغريات، وبين إيمان ودين وعقل. الأولى من الشهوات والمغريات تجذب الإنسان نحو الهلاك، والثانية من الإيمان والدين والعقل يشد الإنسان عن الوقوع في الهلاك. الإنسان بين مد وجزر بين هذين الأمرين، إذا غفل عن الله وقع في الشهوات المحرمة، وإذا ذكر الله عز وجل والتزم منهجه صار باستقامة على الطريق المستقيم. الخوف قد يزداد بصاحبه فيكون هناك إفراط، وقد يقل فيكون هناك تفريط، وقد يعتدل وهو الخوف المحمود. التفريط في الخوف أن يقصر به الإنسان، أن لا يكون في قلبه خوف يجعله وقافا عند حدود الله، إذا رأى المغريات والمعاصي والشهوات يقول إني أخاف الله، هذا صاحب الخوف. أما من كان خوفه قليلا أو لم يكن لديه خوف فإنه ينساق إلى الشهوات والمغريات ولا يجد كابحا ولا مانعا ولا حائلا من الوقوع فيما يغضب الله. هذا خوفه فيه تفريط أي تقصير. وأما الإفراط في الخوف فهو الزيادة، الذي يبلغ الخوف في قلبه مبلغا قد يوصله إلى القنوط واليأس من رحمة الله، أو قد يوقعه في المرض والضعف وعدم القدرة على الطاعة، وهذا خوف غير صحي، خوف مرضي قد يصل ببعض الناس إلى هذا الحد، فتجد الواحد يخاف الموت والقبر والعذاب فتضطرب حياته ولا يستطيع أن يؤدي الطاعة كما يجب. نقول له هون عليك، ليس المراد أن تخاف إلى هذه الدرجة أو تخاف من الموت ذاته، إنما المراد أن يكون الخوف من الموت مانعا لك من معصية الله، المراد أن يكون الخوف يوقفك على طاعة الله، المراد أن يكون الخوف إذا رأيت الشهوات والمحرمات في كل نواحي الحياة أن يقول قلبك قبل لسانك إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو المراد. ليس المراد ألا تنام ولا تأكل ولا تهنأ في الحياة. لقد خاف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله خوفا شديدا حتى قال يا ربي إني لا أطيق ذلك، أريد خوفا على قدر طاقتي، فخفف الله عنه حتى صار الخوف معتدلا. وكان سفيان الثوري رحمه الله يستيقظ في الليل فزعا يقول أفزعتني النار، أقلقتني النار، لم أعد أستطيع النوم ولا الطعام ولا الشراب. بلغ الخوف فيه مبلغه إلى أن هون الله عليه بعد ذلك. هذا الخوف إذا زاد وأفرط وصار خوف الإنسان فيه إفراطا أو فيه إفراط، عندئذ لا تستقيم معه الحياة. لكن الخوف المحمود أيها الإخوة أن يمنعنا من معصية الله وأن يدفعنا إلى طاعة الله، أن يمنعنا من الغفلة عن الله وأن يجعلنا في صحوة ويقظة مع الله، في ذكر دائم حتى نلقى الله وألسنتنا رطبة بذكر الله عز وجل. إخوة الإيمان، لقد وردت نصوص كثيرة في الخوف من الله سبحانه وتعالى، منها قول الله عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن وجد الإيمان لابد أن يوجد الخوف، فإن عدم الخوف من الله ففي الإيمان خشية من أن يكون قد اضمحل وتلاشى ولم يبق منه ما يورث الخوف من الله. وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، يبين لنا أن رضوان الله سبحانه وطمأنينة قلب العبد إلى أمر الله إنما يكون ممن خاف الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى أيضا أن عذابه شديد، لا من أجل أن ينفر عباده بل حتى يوقفهم على الصراط وحتى يرحمهم بترك أسباب النار والدخول في النار. وبين ربنا عز وجل أن خشيته وخوفه إنما يكونان عند من يعلم عن الله صفاته ويعلم ما أخبر عنه، فالعلم هو المورث للخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا رأيت في قلبك خشية لله فاعلم أنك تعلم عن الله صفات وتعلم عن الله أفعالا وتعلم ما أخبر به الله مما هو كائن وما سيكون. لقد أورث هذا العلم خشية، فإذا لم يكن في القلب خشية فالإنسان جاهل ولو حفظ علوم الثقلين كلها، لو حفظ علوم الثقلين كلها فهو جاهل، لأن رأس العلم مخافة الله عز وجل. يبين ربنا تبارك وتعالى كيف أخذ القرى من قبل، كيف أهلك الأمم السابقة. من أجل ماذا هذا البيان؟ من أجل أن يرهب قلوبنا حتى لا تركن إلى الظلم والظالمين، حتى لا تركن إلى المعصية والعاصين. يقول تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ذلك لمن خاف، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يبين لنا ربنا تبارك وتعالى دواعي الخوف وأسباب الخشية حتى لا تغفل القلوب وتقسو، كحالنا اليوم وحال كثيرين منا في غفلة وشرود وانهماك في الدنيا. وإذا ذكرنا الله عز وجل فقليلا ما نذكره أو يكون ذكرا سطحيا لا يخترق شغاف القلوب ولا يهزها حتى تنتفض وتترك ما يعلق بها مما يغضب الله عز وجل من الأخلاق والمعاملات والانصراف عن العبادات والانهماك في المحرمات. يصف لنا ربنا تبارك وتعالى بعض مشاهد القيامة حتى نخشاه حتى نخافه حتى لا نكون في غفلة سادرين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا مشهد من مشاهد القيامة. الفرار، فرار الإنسان من أقرب الناس إليه وأعز الناس لديه، أي حال هذا وأي يوم ذلك؟ اليوم الذي يجعل الأب يفر من ابنه، والابن يفر من أخ من أبيه، والأخ يفر من أخيه، والزوج يفر من زوجه. إنه يوم عصيب، إنه يوم رعيب، إنه يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم العرض على الله والوقوف بين يدي الله الذي يجب ألا يغيب عن عاقل وأن يبقى في ذهنه ماثلا أمام عينيه حتى يردعه ذلك اليوم وتهزه تلك الوقفة وتمنعه من محارم الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يخاطبنا الله، بل يخاطب الناس عموما. جاءت الآية مصدرة بيا أيها الناس وليس يا أيها الذين آمنوا، لأن ما بعد هذا الخطاب يهز الخلق أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الزلزلة ستكون للمؤمن والكافر، سيشهدها الجميع. لذلك كان الخطاب بيا أيها الناس، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إخوة الإيمان، نصوص القرآن في بعث الخشية وفي تذكير الخوف من الله نصوصا كثيرة، كلها تصب في قلب الإنسان حتى لا يسهو عن مصيره، حتى لا يغفل بالخطوات الأولى والمقدمات عن النتائج التي سنؤول إليها. فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك إثرها محمول. إن الخوف من الله عز وجل يكون لدى العاقل فيمنعه من الانصراف عن دين الله، يمنعه من دخول الشبهات إلى عقله ومن دخول الشهوات إلى نفسه. إن الخوف من الله عز وجل يحمل الإنسان على أن يستقيم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وفي سورة هود من الآيات العظيمة وأشدها عليه قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الأمر بالاستقامة، ألا تنحرف يمنة أو يسرة، ألا تغفل عن الله، ألا تنسى المصير المحتوم، أن تبقى مع الله في كل حال، في السراء والضراء، في النعمة وفي الشدة، في الرخاء وفي البلاء، في كل أحوالك تكون مع مولاك، لأنه لا غنى لك عن الله، وأنت الفقير إليه، والله سبحانه هو الغني عن عباده. والحديث إخوة الإيمان الحديث ذو شجون مؤثرة للواقع الذي نراه، ولا يكتفي ولا نكتفي بهذا القدر من تذكير أنفسنا بالخوف من الله تعالى، ولعل لنا عودة بل استمرارا دائما في الخوف من الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الخشية، أن يوقفنا عند حدودنا، أن يوفقنا للاستقامة على ديننا، أن يلهم الأحياء منا الاستقامة، وأن يغفر للأموات منا ذنوبهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.